بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الحادي عشر: باب في كراهية الاستنجاء باليمين. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسم الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. باب تقدم له نظائر، وأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب في كراهة. الكراهة هنا للتنزيه على رأي أكثر أهل العلم، وعند الظاهرية وطائفة أصحاب الإمام أحمد أن الكراهة في التحريم، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك وبيان الراجح ومأخذ كل فريق. الاستنجاء هو إزالة النجو، أي قطع الغائط وإزالة النجاسات. قوله باليمين لأن اليمين للأشياء المكرمة كالطهارة والأكل والشرب ونحو ذلك، فقد كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن كراهية الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة كالماء ونحوه، وأما بغير آلة أي كان تباشر اليد النجاسة بغير آلة فيقول هذا حرام بلا شك وبلا خلاف. وقال: واليسرى كاليمنى، أي ويحرم مباشرة النجاسة باليسرى بدون حائل كاليمنى. وفي قوله بلا خلاف نظر، فإن الظاهرية أجازوا مسح البول باليمين وحرموا الاستنجاء وقالوا بعدم الإجزاء. وفي ملابسة النجاسات بدون حائل خلاف، فقد منعه الأكثر، ويمكن أن يستدل لهذا بما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في شحم خنزير أو دمه. وقد بوب على هذا الحديث النووي باب تحريم اللعب بالنردشير. مع أن لفظ الحديث لم يأتي بالتحريم، وإنما قال من لعب في النردشير فكأنما غمس يده في شحم خنزير ودمه، فكأنه فهم أن غمس اليد بالنجاسة محرم، لأن دم الخنزير نجس وشحمه ولحمه نجس. فاستفيد من هذا الحديث تحريم اللعب بالنردشير كما هو رأي الجمهور، ويستفاد من ذلك تحريم انغماس اليد في النجاسات، وإلا لم يكن لتحريم النردشير أو لم يكن في تحريم النردشير دليل. أما الظاهرية فهم يجوزون لمس النجاسة بدون حائل، والمقصود أن هذا الباب معقود لبيان كراهة الاستنجاء باليمين، أي حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة. وقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، والحديث عن كراهة الاستنجاء باليمين وليس عن مس الذكر باليمين حال البول. فظاهر هذا أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث، أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث، وإن كانت تتمة الحديث على ما جاء في الصحيحين توافق الترجمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا الشاهد. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة بترجمتين، فقال في الأولى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال في الثانية: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. ويمكن أن يوجه كلام أبي عيسى على أحد أمرين: الأول أنه قصد بالترجمة تتمة الحديث، وأنا أستبعد هذا، فلا يمكن أن يذكر غير الشاهد ويهمل الشاهد. الأمر الثاني وهو أقوى أنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فلأن ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب أولى. ومع هذا أقول بما أنه هناك رواية صريحة في الباب كان الأولى ذكرها، ولا سيما أنه أشار إلى جملة من الأحاديث الواردة في الباب، وذلك في قوله: وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة، وهي دالة على ما عقدت له الترجمة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي. محمد هذا هو ابن يحيى، روى عن بشر ابن السري في مسلم، وعن عبد الرزاق في صحيح مسلم، والدراوردي في صحيح مسلم أيضا، وعن عبد الوهاب الثقفي وفضيل بن عياض وجماعة. وعنه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وزكريا السجزي وهلال الرقي وأبو زرعة الرازي والدمشقي وأبو حاتم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن نكتب، فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. وقال أيضا: كان رجلا صالحا وكانت به غفلة. ورأيت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقا. وقد قيل عن محمد بن يحيى بأنه حج 70 أو حج 77 حجة. قد قيل عن محمد بن يحيى بأنه قد حج 77 حجة. وقال ابن معين رحمه الله ثقة وقد مات سنة 43 و200 وذلك بمكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد، وقد تقدم أنه ولد 70 وقد توفي 98 و100، ولد 70 وتوفي 98 و100، وهو متفق على توثيقه. قد تقدم الحديث عن معمر. معمر هذا هو ابن راشد الأزدي الحداني، سكن اليمن وكان من الحفاظ الثقات، روى عن أيوب السقطياني وثابت البناني وزيد بن أسلم وصالح بن كيسان وعاصم بن بهدلة وعاصم الأحول وقتادة والزهري وعروة وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير كما هنا. وعنه أبان بن يزيد العطار وسفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج وعيسى ابن يونس وهشام الدستوائي وجماعة آخرون. قال عنه الإمام النسائي رحمه الله ثقة مأمون. وقال الحافظ ابن جريج عليكم بهذا الرجل، يعني معمرة، فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه. وسئل يحيى ابن معين عن أثبت من روى عن الزهري فقال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب. ومعمر على ثقته وحفظه وجلالة قدره وكثرة مروياته وثناء الأئمة عليه له أحاديث بالبصرة فيها اضطراب كثير، بينما حديثه باليمن صحيح. وحينئذ نحتاج إلى أن نميز في أحاديث معمر، فما رواه أهل البصرة عنه أو روى عن أهل البصرة ففيه نظر، وما رواه عن أهل اليمن كعبد الرزاق فهو ثقة ثقة. قال يعقوب ابن شيبة رحمه الله سماع أهل البصرة من معمر فيه اضطراب. وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط. وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن أبي النجود وهشام ابن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. ومما اضطرب فيه واختلف فيه على معمر، أي ما اختلف في معمر حين روى باليمن وحين روى الحديث بالبصرة. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة، رواه معمر باليمن عن الزهري، رواه معمر باليمن عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل مرسلا، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس على الخطأ. ولهذا قال أبو حاتم الصحيح إرساله، وقال أخطأ فيه معمر. فلهذا من سمع من معمر باليمن فهو أصح ممن سمع منه بالبصرة، وأوثق الناس في معمر عبد الرزاق صاحب المصنف، قاله الإمام أحمد رحمه الله. وعن الإمام أحمد قال ابن المبارك، بينما قال الدارقطني رحمه الله أثبت أصحاب معمر هشام ابن يوسف وابن المبارك، فقال يعقوب ابن شيبة عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان، ومعمر عن ثابت البناني ضعيف على رأي يحيى بن معين، فقد توفي معمر سنة 53. قاله خليفة ابن خياط وأبو عبيد القاسم ابن سلام عن يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم، وقد اختلف في اسم أبي كثير، فقيل صالح وقيل يسار وقيل دينار وقيل غير ذلك، وهو تابعي، أي يحيى ابن أبي كثير تابعي له رؤية عن أنس ورواية، غير أنه لم يسمع منه، وروى عن جابر ولم يسمع منه، وعن أبي أمامة وفي روايته نظر، وروى عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو أصغر منه، وعن عروة بن الزبير ولم يسمع منه، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة الجرمي، وعنه أيوب ابن أبي تميمة السختياني وأبان العطار وحسين المعلم وعلي بن المبارك وهشام الدستوائي وهمام ابن يحيى. قيل للإمام أحمد رحمه الله أيما أحب إليه في حديث يحيى أي ابن أبي كثير، قال هشام أحب إليه. قيل فحسين المعلم وحرب بن شداد وشيبان، قال هؤلاء ثقات، وقدم هشاما الدستوائي في يحيى. وقال أبو حاتم رحمه الله سألت علي بن المديني من أثبت أصحاب يحيى ابن أبي كثير، قال هشام أي الدستوائي. قلت ثم من؟ قال الأوزاعي وحجاج الصواف وحسين المعلم. وقال الإمام أحمد الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى ابن أبي كثير، ولم يكن عنده كتاب، إنما كان يحدث به من حفظه ويروي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب، أي أن الأوزاعي أخطأ في ذلك. وذكر للإمام أحمد حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وهذا الحديث موجود عند الترمذي وقد صححه أبو عيسى. فأنكر هذا الإمام أحمد وقال هذا من خطأ الأوزاعي. وقد ذكر يحيى القطان وأحمد والبخاري وجماعة أن عكرمة ابن عمار اليمامي مضطرب الحديث في يحيى ولم يكن عنده كتاب، وإن كان عكرمة ابن عمار ثقة ولكنه في يحيى لا يصح حديثه ويروي على الغلط. ولا أطيل بيحيى، فيحيى ابن أبي كثير إمام ثقة، قال أيوب ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى ابن أبي كثير، وهذه شهادة من إمام. وقال وكان شعبة يقدم يحيى على الزهري. وقال أحمد يحيى ابن أبي كثير من أثبت الناس، وإنما يعد مع الزهري ويحيى ابن سعيد، فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى ابن أبي كثير، وقد خرج له الجماعة ومات سنة 29 و100. وقال علي بن المديني مات سنة 32 و100. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي روى عن جابر بن عبد الله كما عند النسائي وابن ماجة، وعن أبيه وروايته عند الجماعة، وروى عنه زيد ابن أسلم وأبو حازم سلمة ابن دينار وعثمان ابن عبد الله ابن موهب. قال عنه النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة قليلة الحديث. وقد مات سنة 95 عن أبيه، وهو أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والحديبية، واسمه الحارث ابن ربعي على المشهور، وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو، وقد حدث عنه أنس بن مالك الصحابي وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح. وقد توفي أبو قتادة سنة 54. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، الأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يمنع من ذلك مانع، كأحاديث أخرى تفيد أن النهي للتنزيه، أو كعمل الصحابة، أو كإجماع منعقد، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع فيفيد الأمر حينئذ الاستحباب. قوله أن يمس الرجل ذكر بيمينه. وفي رواية همام عن يحيى بن أبي كثير وهو يقول، روى ذلك مسلم في صحيحه. ويجب في هذا الموضع حمل المطلق على المقيد، لأن مخرج الحديث واحد، وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. وحين يتحد مخرج الحديث يجب حينئذ حمل المطلق على المقيد. فالنهي عن مس الذكر باليمين أي حال البول، وهو رأي أكثر العلماء. وقد كره بعض الفقهاء مس الذكر باليمين مطلقا، وقالوا إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول وقت الحاجة فلأن ينهى عن مس الذكر باليمين بدون حاجة من باب أولى. وفيه نظر، لأن الحاجة لا تختص بالبول، ولأن النهي عن مس الذكر من أجل البول لا من أجل غيره، فعلم اختصاص الحكم في وقت البول دون غيره. تقدم الحديث عن الشاهد للترجمة، فإن أبا عيسى رحمه الله أورد النهي عن مس الذكر باليمين، وقد ترجم باب في كراهية الاستنجاء باليمين، وكأن هذا من باب الأولوية، مع أنه قد تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهل النهي هنا للتنزيه أم للتحريم؟ قولان للعلماء بعد الإجماع المنعقد على النهي عن الاستنجاء باليمين. يبقى هل هذا النهي للتحريم أم للتنزيه؟ القول الأول أن النهي للتنزيه، وهذا رأي الجمهور، وقد أشار إلى هذا أبو عيسى رحمه الله في آخر الباب حين قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي عند أكثر أهل العلم، كره الاستنجاء باليمين، وكراهته هنا للتنزيه. قالوا: لأن ذلك أدب من الآداب الصارف عن النهي، الصارف للنهي عن التحريم أن هذا أدب من الآداب، غير أنهم لا يضطردون في هذا، فطوائف منهم يحرمون الشرب قائمة مع أن النهي من الآداب، وطوائف منهم كما سبق يحرمون استقبال القبلة في الفضاء والبنيان، وطوائف أخرى يحرمون استقبال القبلة في الفضاء دون البنيان، وهذا كله أدب من الآداب، فيلزم طرد القاعدة حتى في الأكل في الشمال، يلزم من ذلك طرد القاعدة، وأن الأكل في الشمال مكروه لأنه أدب من الآداب. فإما أن نقول بأن النهي للتحريم مطلقة ما لم يصرف ذلك صارف صحيح معتبر كإجماع أو دلالة في الحديث أو حديث أخرى أو فهم الصحابة أو غير ذلك، وإما أن نقول بأن النهي في الآداب للتنزيه مطلقة لأنه لم ينعقد إجماع في أن النهي هنا للتنزيه، حتى نقول لعل الصارف هو الأدب في من قال بالتحريم من فقهاء الحنابلة والظاهرية، بل بالغ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال: ولا يجزئ الاستنجاء باليمين مع قوله بالتحريم، وهذا أيضا قول بعض فقهاء الشافعية كما هو قول بعض فقهاء الحنابلة. إذن في المسألة قولان: القول بالتنزيه وهذا رأي الجمهور، وقول بالتحريم وهو قول الظاهرية وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية، والصحيح القول بالتحريم لأنه الأصل، فلا نخرج عن الأصل بدون دليل. لو جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى باليمين لفهمنا أن النهي للتنزيه، غير أنه لم يثبت ذلك شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولم ينعقد إجماع على كراهية التنزيه. إذن نبقى على الأصل حتى لا نخرم القاعدة، وحتى لا نلتزم بالقول بكراهية الأكل بالشمال، لأن الصحيح من أقوال الفقهاء تحريم الأكل بالشمال لحديث سلام رفع صحيح لمسلم، وإن كان رأي طائفة من أهل العلم أنه مكروه كراهة التنزيه مع قوة الأحاديث الدالة على وجوب الأكل باليمين، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: كل بيمينك الذي يأكل بشماله، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت فشلت يده. وهذا الحكم ما يترتب إلا على فعل أمر محرم، ما يترتب على فعل أمر مكروه، وحتى لا نلتزم أيضا أو القول بكل ما يرد علينا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب، نقول حينئذ بأنه للتنزيه بدون دليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نقول بأن النهي للتنزيه ورد أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي أيوب صحيحين: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. قلنا بالتفريق بين الفضاء والبنيان لأدلة أخرى كحديث ابن عمر في الصحيحين، قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة، رواه أبو داود هذا من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه من طريق ورواه أبو داود أيضا من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فالإسناد الأول منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة، وجاء من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيه نظر. قال وعن سلمان، حديث سلمان الفارسي رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة أي وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجة، وقد تفرد به ابن عجلان في ذكر الشاهد في سياق الحديث للترجمة، وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم من غير هذا الوجه، وسوف يمر بنا إن شاء الله في جامع أبي عيسى الترمذي. وسهل بن حنيف لم أجده، لم أجد لسهل بن حنيف حديثا في هذا الباب. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، أي حديث أبي قتادة، وقد رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي ومن طريق الأوزاعي كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير، ورواه مسلم من طريق همام والدستوائي وأيوب كلهم عن يحيى بألفاظ متقاربة. قال أبو عيسى وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، تقدم أن هذا هو المشهور، وقد قيل اسمه النعمان وقيل عمرو، وقد تقدم أن أبو قتادة توفي سنة 54. قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل في هذا الحديث عند أهل العلم بالإجماع، العمل عند أهل العلم بهذا الحديث بالإجماع لا إشكال فيه، لكن هل يعملون به من باب الكراهية أو من باب التحريم؟ هنا وقع الخلاف. قال أبو عيسى كره الاستنجاء باليمين، صحيح أن الجمهور الذين كرهوا الاستنجاء باليمين لأن الكراهة هنا للتنزيه، بينما جاءت الكراهة في كتاب الله جل وعلا للتحريم، ولا ينبغي أن نفهم الكراهة في كلام العلماء على التنزيه مطلقا، فإن بعض الأئمة يطلق الكراهة على التحريم وهي الأصل، لأن الله جل وعلا حين ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما بالإجماع. فإن قيل كيف فهمنا من كلام أبي عيسى كراهية التنزيل، ليش ما حملنا على الأصل؟ الجواب فهمنا هذا من كلام العلماء الآخرين الذين نصوا على كراهية التنزيه ونقلوا رأي الجمهور في ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون قصد أبي عيسى التحريم وينسب لهذا القول لجماهير العلماء، لأن الجمهور لم يقولوا بهذا، بل لم يقل بالتحريم سوى الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة. الاستنجاء واجب وفرض، أي تطهير السبيلين واجب وفرض، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله. وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك، وعن مالك رواية وهو مذهب أبي حنيفة أن الاستنجاء من البول أو الغائط مستحب غير واجب، فتصح الصلاة بدون ذلك، وفيه نظر، فحديث ابن عباس صريح في الوجوب. والعجيب أن أبي حنيفة حين يقول بهذا القول يشترط إزالة النجاسة من الثوب والبقعة والبدن، ولهذا قال بعض متأخري الأحناف إن مذهب أبي حنيفة في هذه القضية هو إذا كان في شيء يسير من البول أو الغائط، أما الكثير فلا يعفى عنه. والصحيح أنه يجب التطهر ويجب إزالة النجاسة، ولكن يحرم إزالة النجاسة باليمين، ويجب إزالة ذلك باليسار بأحكار أو بماء أو بغير ذلك من المزيلات والمطهرات، ويحرم إزالة ذلك بأوراق فيها ذكر الله أو بمطعوم محترم. نجمل بعض فوائد الحديث. الفائدة الأولى تحريم الاستنجاء باليمين. الفائدة الثانية تحريم مس الذكر باليمين حال البول. الفائدة الثالثة جواز مس الذكر باليمين دون البول. الفائدة الرابعة أن كراهية أو تحريم الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة ونحوها، وأما إذا كان بغير آلة فأكثر أهل العلم على التحريم، وقد تقدم حكم مباشرة النجاسات بدون حاجة. ومن فوائد الحديث أن الأصل في النهي التحريم ولا يجوز صرف ذلك بدون دليل. ومن الفوائد أنه يجب طرد القاعدة في كل المنهيات. ومن الفوائد تكريم اليمين على الشمال، وقد قيل إن الحكمة في ذلك لما كانت اليد اليمنى للطعام فلو باشر بها النجاسات لخشي أن يستقبل الطعام إذا أراد أن يأكل فنزهت اليمين لهذا. وقيل لما كانت اليمين للطهور والطعام نزهت عن ملابسة النجاسات واقتصر في ذلك على اليسرى. وهذه مجرد تعليلات قد يرد عليها جواز التسبيح باليسار، بل مشروعية التسبيح باليسار عند بعض الفقهاء لحديث سبحنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات رواه أبو داود ولكنه معلول ولا يصح هذا الخبر. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولفظة اليمين شاذة. والمحفوظ في هذا الخبر ما جاء من طرق عن عسام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. ويحتمل تقديم اليمنى لأدلة أخرى منها ما جاء في الصحيحين من حديث أشعث بن أبي الشعثة عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شأنه شأن نكرة أضيفت إلى معرفة فاكتسبت العموم ما لم يثبت التخصيص. فما خص باليسار كالاستنجاء باليسار نثبت خصوصيته وما كان في معناه وما لم يثبت التخصيص فنبقى على الأصل إلى الأصل باليمين. ومن فوائد الحديث المستنبطة أن النهي عن الاستنجاء باليمين عام للذكر والأنثى. ومن فوائده أنه يشمل القبل والدبر على رأي أكثر الفقهاء، لأن النساء يمس الرجل ذكره بيمينه ويبول، كذلك ينهى أن يمس دبره ولا سيما إذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ومن فوائد الحديث شمولية الشريعة حيث أتت ببيان كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والله أعلم. مد اليد من المفصل يكوه نعم عظم الله مكوه ما يلي لخنصري الكسوع والرسغ ما وسط نعم.
رواية رؤية ولم يسمع
اي نعم له رواية وقلنا لم يثبت السمع. الرواية رواها عن أنس لم يثبت أنه سمع منه ولكن له رؤية عن أنس. فيعتبر يحيى بن كثير تابعية باعتبار الرؤية وباعتبار الرواية منقطعة. نظيره نظير الأعمش. له رؤية عن أنس ورواية، غير أن الرواية لم تثبت فيها انقطاع.
يمكن نعلم أن هذا الحديث حدث معمر
في أي نعم يمكن نحدد ذلك بدقة.
هذا الحديث.
نعم.
هذا الحديث.
من كل حديث نعلم من كل حديث ما حدث به معمر بالبصرة وما حدث به معمر باليمن، فكل رواية لمعمر في الصحيحين فهي مما حدث بها في اليمن. لأن نعم مطلقا نعم، لأن البخاري رحمه الله تعالى يرى إعلال بعض أو كثير أو كل مرويات معمر فيما رواه في البصرة، ومروياته باليمن أصح وأضبط، ولأن هؤلاء ليسوا بصريين، فاليقين حاصل هنا أنه لم يروي هذا الحديث بالبصرة ولم يروي عنه أيضا البصريون، على أن معمرا في هذا الخبر لم يتفرد به ولم يرث الصحيحين من طريق معمر، ولم يرث الصحيحين من طريق معمر، لكن في الرواية الأخرى التي هي خلاف هذا الحديث جاء معمر في الصحيحين فهذا من غير مروياته عن البصريين أو فيما توبع عليه. ينظر للرواية ضروري، ينظر هل هو بصري أم غيره.
وإذا كان غير بصري فاليمني.
نعم.
غير بصري
هو ما يخلط اللي في مرتين للبصرة فقط. بقي نعم على الأصل في الصحة لأن معمرا ثقة ثبت تماما. نعم. يحيى بن الكثير لم يثبت له سماع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء أورد له بعض المرويات كما سبق عن جابر وعن الصحابة، لكن في صحتها نظر راجح إرسالها.
ذكرتم زيد بن زيد جواز مصدر باليمين أن تحريم الاتجاه باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة ونحوها.
نعم.
وأما إن كان بغير آلة فأكثر مع التحريم.
نعم. ونقل ابن حجر الإجماع التحريم، وأنا نقلت فيما سبق قلت أن الإجماع لم يثبت لأن ابن حزم أجاز ذلك.
ما يكون الله عنك العكس أنه يباش باليد النجاة يعني اليد مباشرة تحرم إجماعا، وإذا كان بآلة يكون خلاف.
إذا كان اليد تباشر النجاسة بآلة فهذا قالوا النهي للتنزيه، وإذا كانت اليد تباشر النجاسة بغير آلة فابن حجر بالفتح نقل اتفاق على التحريم وليس في ذلك الاتفاق، ولكن أيضا ما في دليل واضح للتحريم، لكن أنا استنبط من حديث علقة بن مرثد عن سليمان ورد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في شحم خنزير ودمه. هنا أريد الحديث ترهيب، فعلم أن غمس اليد بالنجاسات عظيم، وهذا هو اللي فهمه النووي حين بوب على الحديث باب تحريم اللعب بالنردشير، والحديث ما جاء في صحيح مسلم بصيغة النهي حتى يفهم التحريم، فعلم أن غمس اليد بالنجاسات ممنوع، وأن رخص في الاستنجاء من باب الحاجة، لأن ابن حجر قال واليسرى كذلك لم يخص الحكم باليمنى، حتى اليسرى قال إذا كانت تباشر النجاسة بدون آلة فإن الاتفاق قائم على التحريم على رأي الحافظ، نص عليه في فتح الباري في المجلد الأول. إذا كان به حائل الماء يعني بدون لحاجة هنا يباشر النجاسة لحاجة، لأن الماء هو الذي يزيل النجاسات، فهو الآن يباشر النجاسة بالماء لإزالة النجس وقطعه، لكن لو باشر النجاسة بدون ماء بدون أي حاجة هنا يقع كلامه الذي نقل من حجر الاتفاق على تحريمه. أما بالماء فابن حجر نص عليه أنه إذا باشرت اليد النجاسة بالماء فإنه غير ممنوع إلا إذا كان باليمنى على التقدم.
غالي في المسألة من توضى قبل الاستنجاء.
والله الصحيح مذهب الحنابل الشافعية أنه لا يصح الاستنجاء، أنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. في رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز، أو في قول للحنابلة أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأظهر المنع أنه سوف يظهر فيما بعد إلى مس ذكره، والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء، فلا بد أن يزيل النجاسة قبل ذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اغسل ذكرك وتوضأ، والرواية في توضأ وانضح فرجك فيها نظر، وعلى فرض صحته وإن كانت في الصحيح فالواو هنا لا تفيد الترتيب. المحفوظ في هذا الخبر انضح فرجك وتوضأ.
نعم. ما يمكن أن نفرق بين القبل والدبر في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء؟ فيكون الاستنجاء في القبل مبطلا للوضوء ويكون يعني يحرم الاستنجاء بعد الوضوء.
يعني لا يجزي على رأي الظاهرية؟ هذا غير صحيح. يعني وإن قلنا بقول الظاهرية وقول الحنابلة الشافعية أنه يحرم الاستنجاء باليمين، لكن لا نقول بأنه لا يجزي. ينبغي أن نفرق بين التحريم وبين عدم الإجزاء. لا نقول بقول الظاهرية بأنه لا يجزي. يعني الظاهرية يلتزمون قاعدة بأن المنهيات دالة على فساد دائما، فهذا لا يجوزون الاستنجاء باليمين، وأصابوا في هذا لأنه الأصل، لكن يقول ولا يجزي، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الاستنجاء باليمين يجزي مع الإثم، كما لو استنجى بشيء محرم يجزي مع الإثم، كما لو صلى بشيء محرم صحة الصلاة مع الإثم، بخلاف الظاهرية يبطلون الصلاة وغيرها. فلو عند الظاهرية توضى بإناء محرم ما صح وضوءه، حينئذ لا تصح صلاته، أو توضى بماء مغصوب لم يصح وضوءه، حينئذ لا تصح صلاته، أو صلى بشيء محرم لا تصح صلاته. في هذا نظر صحيح الإثم مع الصحة في جميع الصور السابقة. نعم، هذا يدل على مس الذكر باليمين. حديث إنما بضعة منك يدل على جواز مس الذكر باليمين كما سبق تقريره هذا. وحديث مس فرجة فليتوضأ، حديث بشرة وهو أصح من حديث طلق إنما بضعة منك، يدل أيضا على جواز المس، ولكن يتوضأ إذا أراد الصلاة، لأن الرسول لم يبين التحريم، وهذا الأصل هو الذي نفهمه من مفهوم هذا الخبر كما أشرنا إليه في الفوائد. حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حل البول، علم أنه لا ينهى عن ذلك إلا في هذا الأمر، مع ذلك فلا ينهى. أما قول من قال إذا نهي عن ذلك حل الحاج فلا ينهى عن ذلك في غير الحاج من بوله، هذا غير صحيح، وقد تقدم الجواب عنه. إذا مس ذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا، إذا مس ذكره بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا، وإذا مس ذكره بدون حائل ففي ذلك خلاف. رأي الجمهور أن الوضوء ينتقض لحديث بسرى بن صفوان، ومس ذكره فليتوضأ، وروى الخمسة وغيره من إسناده صحيح على الصحيح، ولحديث ابن حبيب رواه ابن ماجه وقد صح جماعة وقال فيه آخرون، ولأن هذا هو المحفوظ عن أكابر الصحابة، ولأنه ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبطل وهو الأحوط. وحديث طلق بن حبيب تكلم في جماعة من أهل العلم وطعن في الشافعي وجماعة وصحه آخرون، كما نقول ذلك عن علي المديني وجماعة، والجمهور يقولون بالنقض، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم النقض وهو رأي ابن تيمية استقر عليه في آخر حياته، وقال المالكية بالتفصيل إذا مس ذكر بشهوة انتقضت طهارته، وإذا مس ذكر بغير شهوة لم تنتقض طهارته. وهذا قول ابن تيمية فيما قبل القول الصحيح عنه المتأخر. ابن تيمية كان يقول أن الطهارة تنتقض إلا إذا مس ذكره بشهوة، وفي آخر حياته قرر أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقة لا بشهوة ولا بغيرها. مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ أنه اغتسل، قال نافع عن ابن عمر اغتسل ثم توضأ بعد الغسل، فقلت له لماذا توضأ في الغسل؟ قال مسست ذكري. هذا دليل متقرر من الصحابة أن الذكر ينقض الوضوء، وهذا ثابت أيضا في الموطأ عن سعد بن أبي وقاص، وهو المحفوظ عن أكابر الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن الزبير، وكما هو ظاهر حديث بسرى أنه قول عامة المهاجرين والأنصار، وهو الأحوط أيضا. والله يظهر لي أن النقض مقيد بمن مس فرج نفسه، حديث أم حبيبة مس فرجة يشمل القبل والدبر كما معلوم حيث اللغة، وأما إذا مس ذكر غيره كالطبيب العلاج أو المرأة مس ذكر طفلها فالأظهر العلم عند الله أنه لا ينتقض الوضوء، لأن العلة في نقض الوضوء مس ذكر تعبدية فلا يمكن القياس عليها، لو كانت الحكمة معللة لقصنا، لكن بما أن الحكمة تعبدية فلا يمكن القياس عليها، فحينئذ يقيد الحكم بمن مس فرج نفسه. أما من مس ذكر غيره كمرأة توضي طفلها فإنه لا ينتقض وضوءها. نعم حكمان مستقلان، وأنا ذكرت ترجمة البخاري في النهي عن مس الذكر باليمين وفي النهي عن الاستنجاء باليمين. نعم لا مانع يمسك الحجر باليمين، لا مانع لأراد يقن النهي، مع صفات إن شاء الله الاستنجاء بالأحجار نتحدث عن هذه القضية في بابها، لكن لا مانع يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكر باليسار ويستنجي باليسار، فحينئذ لا يصدق عليه أنه استنجى باليمين لأن اليمين مجرد ممسكة ولا عمل لها من التحرك. حينئذ يخرج عن هذا القضية. نعم ذكرت في وفاة أبي قتادة صاحبي وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي في سنة 54 وصلى عليه علي فكبر سبعا رواه ابن أبي شيبة، وعلي هذا هو ابن أبي طالب، واستدرك هذا القول البيهقي في السنن وقال هذا غلط، أي أنه ليس علي بن أبي طالب باعتبار أن أبا قتادة توفي سنة 54، ومعلوم أن علي رضي الله عنه قد قتل قبل ذلك بكثير، بينما ذهب جماعة من العلماء إلى أن أبا قتادة قد توفي قبل ذلك بكثير، لأنه قد روي من وجوه أن عليا هو الذي صلى على أبي قتادة، كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، وقالوا بأن أبا قتادة قد توفي سنة 40. ومن هنا تعقب ابن التركماني البيهقي في قوله السابق هذا غلط، فإن أبا قتادة قد تأخر عن علي، وقال إن الحديث رجال ثقات، أي الذي أشرنا إليه سابقا عن ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر وكيع قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن موسى بن عبد الله ابن يزيد أن عليا كبر على أبي قتادة سبعة، وهذا الذي قال عنه ابن عبد البر روي من وجوه، فيبقى إما أن نقول بأن أبي قتادة توفي سنة 54 غير صحيح، وأن نرجح بأن أبي قتادة قد توفي سنة 40 كما قاله بعض أهل العلم، وإلا أن نقول بأن عليا لم يصلي على أبي قتادة، وأن الرواية الموجودة أن عليا صلى عليه غلط، ولا سيما أن جمع من أهل العلم رجحوا أن أبا قتادة قد توفي سنة 54، بينما ذهب آخرون إلى تغليط من قال بهذا باعتبار كما هتفنا أن عليا صلى عليه. نعم يعني راجع لهذه المسألة سيارة أعلام النبلاء في بحث حولها يسير في المجلد الثاني الظاهر من سيارة أعلام النبلاء، وفيها ابن التركماني على كلام البيهقي السنة الكبرى المجلد الرابع إن ساق هذا الأثر أن علي كبر على أبي قتادة سبعة، وقال البيهقي هذا غلط فإن أبي قتادة تأخر عن علي، تعقب ابن التركماني وأنه قول بأنه توفي سنة 54 غير صحيح، قال هو توفي قبل ذلك بكثير كما قيل سنة 40، فعليه صلى عليه علي بن رضي الله عنه وكبر علي أربعة، وأرى أن قضية له بحثت أكثر من هذا لكان أولى تبحث أكثر. والله